محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله عليه أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الإقرار، وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره. يعرف الإقرار، ما معنى الإقرار؟ فالإقرار إما شخص يقر يعترف بشيء ثابت عليه أو ينفي حق له، وهذا الذي يقال أن الإقرار في حق نفسه نافذ على أنفسهم، على أنفسهم حجة، يعني في حقه نافذ. أما يقر يقول ذاك الشيء ليس لك، هذا ليس إقرار، أو ذاك الشيء لي، هذا ادعاء. الإقرار إما أن يقول هذا الشيء ليس لي، هذا ينفي حق عن نفسه، أو يقول أو يثبت حق في ذمتي، يقول لك في ذمتي مثلا 1000 تومان. فهذا لذلك قال إما إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره. ولا يختص بلفظ، بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا، وكذا تكفي الإشارة المعلومة. يعني لا يشترط لفظ خاص في الإقرار، أي لفظ عرفا يفهم منه ذلك حتى لم يكن بالتصريح، بالكناية، بالمجاز، فهذا يكفي في ثبوت الإقرار. حتى الإشارة مفهمة، يعني شخص يقول أقول لذا هذا الشخص هل هذا الكتاب لك، يفعل هكذا، فهذا إقرار أن ليس له، فهذه إشارة مفهمة عند العقلاء أنه ينفي هذا الكتاب. الآن يشير إلى مسألة في هذه، إلى نكتة في هذه المسألة، وهو أنه الإقرار، وأشار في البداية، الإقرار ليس دائما بالدلالة المطابقية، الدلالة المطابقية التي تفهم من تمام الكلام، من صريح الكلام. هذه الدلالة المطابقية مرت معكم على الدلالة، إما مطابقية أو تضمنية أو التزامية. فلا يشترط دائما أن يكون الإقرار بالدلالة المطابقية، بل لو فهم من الملازمات، يعني كان بالدلالة الالتزامية أو كان بالدلالة التضمنية، بتدلالة التضمنية. مثلا إذا أنا أقول هذا الشيء، هذا الصندوق ليس لي، فأنا ضمنا أقر أن ما بداخل هذا الصندوق ليس لي أيضا، مثلا هذه الدلالة. أو الدلالة الملازمية، عندما أقول بعني هذا ما يأتي مثاله كثير، بعني هذا الكتاب، فهذا بالدلالة الالتزامية أنا لا أنفي هذا الكتاب، ولكن بالدلالة المطابقية، ولكن الدلالة المطابقية أعتبر هذا الكتاب لك وأطلب منك أن تبيعني هذا الكتاب، فهذا بالالتزام يفيد أنه ليس ملكا لي. فأنا إذا أطلب شراء شيء، هذا بالالتزام يدل على أنه ليس ملكا لي، وإلا لو كان ملكا لي كيف أريد شراءه. قال: لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداء واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية. لا يشترط أن يكون إما بالمطابقية أو التضمنية. فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا. فإذا قال، يأتي بأمثلة: الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد، لو هكذا قال، فهذا إقرار أنها كانت لزيد وإدعاء أنه اشتراها. فالآن إذا صار نزاع، إذا صار في، طبعا كل كلام في موضوع النزاع، إذا صار نزاع فهو يقر أنها كانت لزيد والآن يدعي أنه اشتراها، يريد أن يثبت أنه اشتراها. الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد، كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا، وهو يدعي انتقالها منه إلي، من زيد إلي. ومن هذا القبيل مثال آخر: ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال تخاصموا في مال معين، قال للآخر بعني، قال له بعني هذا، فهذا يقر أنه إذن هو لك وأنت بعني هذا المال.
أو إذا واحد يقول مثلا أبي خان عبدا،
لا، هذا يعني إذا صدقه ذاك فهو إقرار يكون بهذا بالالتزام، أما لا، هذا إقرار في حق الغير، هذا إقرار في حق الغير.
يعني يدل أنه هو عبد أيضا.
ها أنت يعني بالنسبة له. نعم 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 هذا أيضا بالدلالة الالتزامية دل أنه هو عبد. وإن لا يلزم الأب بهذا الإقرار لكن هو يلزم بهذا الإقرار. كما سيأتي معنا بعض الأمثلة، شخص يدعي أن فلان أخ له، فيلزم من جهة أنه يشاركه في الإرث والآخرين لا يلزمون بذلك. يقول: ما إذا قال أحد متخاصمين بعني في المال، فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له. السيد السيساني يأتي بمثال لطيف، يقول أنه فيما لو كان شخص عنده شيء وينفي كل الأسباب التي تسبب الملكية عن هذا الشيء، يعني يقول له أنت اشتريت هذا الشيء، يقول لا، أنت أهديت هذا الشيء، يقول لا، ورث هذا الشيء، يقول لا. فإذا ينفي كل أسباب الملك فهذا بالدلالة التزامية يدل أنه ليس ملكا له، لأنه ينفي كل أسباب الملك. الآن يقول: هذا الشيء الذي أقر به، الشيء الذي أقر به يعتبر في الشيء المقر به أنه لو كان صادقا يلزم، كان للمقر إلزامه به. يعني هناك بعض أشياء حتى وإن كان صادقا في إقراره لا يلزم بها، فهذا لا يعتبر إقرارا. سيأتي بأمثلة، مثلا لو أقر أن هذا من ثمن خمر بعت الخمر، فهذا أو فلان اشترى مني، فالأشياء التي لا تملك للمسلم حتى لو أقر أن هذا لفلان، هذا الخمر لفلان، فهذا لا أثر لهذا الإقرار. يعتبر في المقر به، يعني المال الذي أقر به، الشيء الذي أقر به، أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له، يعني الشخص الذي أقر له بهذا المال، إلزامه ومطالبته به. هذا الشيء الذي مكان الإقرار، هذا العين التي أقررت بها، لو يعتبر فيها، لو كنت صادقا في هذا الإقرار، أن ذاك الشخص يستطيع أن يلزمني ويطالبني بهذا الشيء.
لا أقر قال أن هذه السيارة لي،
هذا ليس إقرار، قلنا هذا إقرار في حق الغير. يعني هذه يعني الإقرار إما ينفي حق له أو يثبت حق للآخرين عنده عند نفسه. أما هو هذا ادعاء، يقول هذا لي، هذا ادعاء، يعني في واقع الادعاء. وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقا كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في ملكه. يعني هو كل هذه الأشياء قابلة للإلزام. إما أن يقر بأن في لفلان في ذمته مال، يقول فلان له في ذمتي 1000 دينار مثلا، أو هذه العين لفلان هذا في الذمة أو عين خارجية أو منفعة، يقول هو استأجر داري، يقر أن منفعة الدار ليست له، أو يقول هو استأجرني لأعمل عنده، أو عمل منفعة، والعمل المنفعة عادة تنصرف إلى منفعة الأشياء والعمل إلى منفعة نفس الشخص، يقول استأجرني، أو حقا يقر أن له كان شريكي، يقول فلان شريكي وأنا بعت الدار، فإذا يقر أن فلان له حق الشفعة عنده، أو حق الخيار فيما لو باع شيئا والشفعة، وحق الاستطراق يعني المرور في الطريق في ملكه، أو إجراء الماء في نهره في ساقيته التي حفرها، أو نصب الميزاب على سطح داره، فلان له حق نصب الميزاب وما شاكل ذلك. هذا فيما يقول، فهذا معتبر هذا الإقرار إذا كان للمقر الإلزام. أما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزام فلا أثر له. أما إذا هذا أقر بشيء، هذا الشيء حتى لو كان صادقا في إقراره، المقر له لا يستطيع إلزامه بذلك، فهذا الإقرار لا أثر له ولا يؤثر شيئا. مثال: كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره. أن عليه لزيد، يعني زيد له في ذمته، التفتتم كيف؟ أن أقر أن عليه يعني على ذمته لزيد شيئا، العبارة يعني ليست واضحة، لكن أقر أن فلان له في ذمتي 100 دينار من ثمن الخمر اشتريت منه خمرا، هذا الإقرار لا يثبت لأن هذا البيع باطل. أو قمار، يقول هو خسرني في القمار فله في ذمتي مثلا كذا، هذا أيضا لا يثبت لأنه لا يملك هذا المال.
نفس الشيء لما يجي قضية مثلا أركب بسبيل مبلغ فائدة مثلا وأعطاه رأس المال وبقيت،
أحسن تقول له في ذمتي الربا الزيادة، نعم هذا أيضا لا يقبل هذا الإقرار، لا ينفذ، لا ينفذ.
الربا والخمر مثلا، الربا إذا قال لا يعني أقربك بشرط كذا يبطل أصلا بعد صار
الشرط، يبطل
الشرط،
لا يبطل
الشرط، بعدين يرجع فلوسه،
يرجع طبعا فلوسه طبعا.
طبعا شيخ هذا الإقرار نفوذه وعدمه في كل ما لا يملكه المسلم، يعني
طبعا في كل ما لا يملكه المسلم
بالنسبة للكلب أو
أحسنت، كل ما لا يملك، نعم كل ما لا يملك المسلم، يعني في الكلب طبعا هناك أقسام للكلب، بعضها يملك بعضها، كلب الهراش ما يسمى كلب الهراش،
يعني السرقة واحد
بيع
خمر
ويجي
ياخذ
ما في اشكال،
يقصد
بيع خمر ما في، لا التفت اذا كان هذا حق الاختصاص،
لا يبيع خمر،
يعني
هذا عندما
حرم الخمر
يبيعه يجي يقصد من عند
الخمر، يعني قد ياتي هذا الاشكال، يعني انه يعني انت اذا تاخذ برضاه التفت المساله، يعني اذا تاخذ الخمر برضاه تستطيع ان لا تعطيه ثمن، ما تعطيه ثمن، لكن تاخذ بدون رضاه هذا له حق الاختصاص فيها، يعني تأتي فقط هذه المشكلة من جهة أخرى. إذا أقر بشيء ثم عقبه بما ينافيه، يأتي أنه شخص أقر بشيء ثم جاء بشيء بجملة أخرى تنافي هذا الإقرار، فهل يؤخذ بالإقرار الأول ولا يلتفت إلى الكلام الثاني، أو لا الكلام الثاني يبطل الكلام الأول؟ يقول هناك صورتين، هناك صورة أنه في أن يكون الكلام الذي عقب على الأول يكون نافيا، يعني رجوعا الكلام الأول، فإذا كان رجوعا عن الكلام الأول لا يعتبر، يؤخذ بالإقرار الأول. وإن كان الكلام الثاني قرينة يبين مراده من الكلام الأول فيؤخذ، فيكون الكلام بمجموعه إقرار، فيكون الكلام بمجموعه إقرار، ويأتي بأمثلة نقرأ الأمثلة.
طيب شيخنا لو كان مثلا لفلان علي 1000 دينار عقب بعد قال فلان علي مثلا 2000 دينار أو بار علي مثلا،
إذا صار أكثر نعم هذا حتى يبحثوه بعضهم، المشهور أنه يأخذون بالإقرار الثاني لأن الإقرار الثاني هو الأول وأكثر، بعضهم يلزمه بالإقرارين، يعني هذا بعض، هناك بعض الأقوال، لكن هنا الكلام في صورة أخرى. يقول إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاد هذا الإقرار وينافي، فإن كان ذلك يعني المنافي والمضاد رجوعا عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه.
نعم قال هذه السيارة لفلان،
يعني إذا كان بالتالي أقر الآن أنت، هو يدعي أنه أخطأ، طبعا يدعي أنه أخطأ فلابد أن يثبت، لأنه لو لم يكن هكذا يعني الأمور مجرد، فبالتالي نحن في هناك خصومة ومنازعة، لابد أن هناك دليل أنك أخطأت وأنك، فلو قال لزيد علي 20 دينارا، طبعا إذا الطرف الثاني هو يعلم أن هذا شيء ليس له، لا يحق له أن يأخذه، يعني نحن هذا محفوظ. فلو قال لزيد علي 20 دينارا ثم قال بل 10 دنانير لم يقبل الثاني، لأنه هذا الثاني رجوع عن الأول وينفي الكلام الأول، يؤخذ بالأول ألزم بال20. وأما إذا لم يكن رجوعا، يعني الإقرار الثاني الذي يكون منافيا للأول أو متضادا مع الأول لم يكن رجوعا وإنما تبيينا لمراده من الأول، قرينة يعني كان قرينة كما قال، وأما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام. فلو قال لزيد علي 20 دينارا إلا 5 دنانير كان هذا إقرار ب15 دينار، يعني لا يقال بمجرد أن قال لزيد عندي 20 دينارا نقول له قف تلزم إلا 5 دنانير، نقول هذا منافي لما أقرت، لا هذا في حقيقة لماذا يرجع أن هذا الكلام لم ينعقد له ظهور، فلان له في ذمة 20 الجملة لم تتم بعد، هناك قرينة متصلة، هذه القرينة تخالف نفس الظهور، تخالف نفس الظهور. فنحن بعد أن يأتي الكلام بكل قرائنه ماذا يظهر منه؟ الآن هذا يلزم به ولا يجوز له أن يضاده أو ينفيه، بخلاف لذلك في الأصول هذا يبحثون أن ما فرق القرينة المنفصلة عن المتصلة. المتصلة التي تأتي مع نفس الكلام منفصلة بكلام آخر، المنفصلة المتصلة أصلا لا ينعقد الظهور إلا بالمتصلة، يعني تخالف أصل الظهور. أما المنفصلة لا، الظهور تم، وإنما المنفصلة تأتي وتخال المراد، القصد الجدي، يعني الحجية بمعنى آخر، تضاد ضد الحجية، أن هذا الكلام الذي قلته وإن كان له ظهور تام لكن تنافي الحجية. فهنا لا، هذا يعني لا يعتبر رجوعا إقراري، لأنه أصلا لم ينعقد ظهور لهذا الكلام حتى نلزمه بهذا الظهور.
يعني إذا سكت شوي،
يعني بشكل عرفي لابد أن يكون بشكل عرفي. أما إذا كان هذا صار قرينة منفصلة في اليوم الثاني قال إلا 5 دنانير لا يقبل منه، لأن هذا الظهور انعقد، يعني قال له عندي 20 دينار في اليوم الثاني قال إلا 5، هذا لا، هذه خرجت عن كونها
سكت شوي فهزمناكم بالـ19
إلا ربع. لذلك أنا في الورق ما كتب 19 إلا ربع، 18 3/4 بزيد علي 20 دينارا إلا 5 دنانير، كان هذا إقرارا على 15 دينارا فقط، ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار. الطريف عندما كنت أصحح الأوراق حسبت درجاتك فكانت 19 إلا ربع، فسجلت 19 إلا ربع خطأ على ورقة الشيخ علي
مكي.
علي مكي، وإذا حسبت له العلامات فكانت كما سجلت، يعني ما محتاج إلى الإصلاح. الآن يتكلم في شروط المقر، المقر هناك شروط، ليس كل شخص إذا أقر يؤخذ بإقراره، لا، كما هو معروف إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، أما غير العقلاء لا يكون حجة، والعبد أيضا إقراره ليس نافذ. يشترط في المقر التكليف، التكليف بالعقل والبلوغ، هذا التكليف عندما يقول تكليف يعني بلوغ وعقل، والحرية، أضاف أن لا يكون عبدا، فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون هذا مقابل المكلف، ولا إقرار العبد مقابل الحر. بالنسبة العبد لا يثبت إقراره بالنسبة إلى مولاه، بالنسبة إلى مولاه، ولكن إقراره ينفذ يتبعه بعد حريته، بعد أن ينعتق يتبعه هذا إقراره. قال ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما تعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا، يعني إذا المولى لم يصدقه مطلقا لا ينفذ هذا الإقرار، أما لو صدقه هناك مسألة، إذا كانت ترجع إلى المولى وإذا كانت هو جناية هو جنى على شخص فتتبعه بعد العتق. يقول
إذا قتل واحد والمولى قال لا ما قتل،
إذا قتل شخصا فهو أقر طبعا نعم أنا، فهنا لا يؤخذ. إذا كان يعني إذا كان هذا الشخص بالتالي سيقتل فهذا سيقتل، سيذهب من مال، كان هذا إقرار في حق الغير لأنه هو ملك للسيد، إلا طبعا إذا ثبت ببينة أن كلامنا في الإقرار، أو إذا أعتق يتبع بهذا الإقرار، يؤخذ بهذا الإقرار
بعد ما يعتق.
نعم بعد ما يعتق فيؤخذ بهذا الإقرار. قال فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديق المولى مطلقا، ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا. يقول حتى لو كان هذا الإقرار يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا كالقتل، هذه صورة أقر بالقتل، قتل شخصا فهذا يوجب الجناية على العبد نفسا، أو أنه قام بمثلا لا أو طرفا كالسرقة أحسنت، أو لا قام بمثلا قطع إصبع فلان أو يد فلان، فهنا أيضا قصاص بالقطع، قصاص بالقطع في بعض الحالات لأن هناك قصاص، أو كما قلت أنه أقر بسرقة فتقطع يده. يقول حتى في هذه الصورة، يعني ليس فقط في المال، حتى في النفس باعتبار هو ملك للسيد فلا يؤخذ بقاره. يقول وأما بالنسبة لما يتعلق به نفسه مالا يعني في بالإقارات المالية، قال أفسدت لفلان الزرع مثلا كان مالا كان أو جناية، بالنسبة إلى نفسه فيتبع به بعد عتقه، فهذا يبقى له، فعندما يعتق يلزم بهذا الإقرار. هذا انتهى منه. وأما المريض الذي في مرض الموت فيه خلاف، أنه إقرارات المريض في مرض الموت هل تنفذ أو لا؟ السيد الخوي يقول نافذة على الأظهر، وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر، فلو هو في مرض الموت قال هذا لفلان فينفذ إقراره، ولا يكون هذا إقرار في حق الورثة في حق غيره، لا ما دام حيا.
وما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالا
أو
جناية فيتبع به بعد عقده.
نعم، يعني بالنسبة إلى السيد مطلقا لا ينفذ إقراره بالنسبة إلى السيد. أما بالنسبة إلى نفسه، بالنسبة إلى نفسه متى يتصور؟ إذا كان هو قد أقر أنه أفسد، يعني أقر بشيء مالي أو أقر بشيء يوجب الجناية على نفسه، بالنسبة له يلزم بعد عتقه. أما بالنسبة للسيد لا يلزم بشيء السيد، يعني ما دام عبدا لا السيد يدفع أموال ولا يقومون بالقصاص من هذا العبد. أما بالنسبة للشخص هذا العبد بعد عتقه يلزم بهذا الإقرار، سواء كان إقرار مالي أو كان إقرار على جناية. يشترط في المقر له، المقر له أهليته للتملك، أهليته للتملك. فلو أنا أقررت أن هذا للعبد الفلاني فهذا لا ينفذ هذا الإقرار، أن على المبنى المعروف أن العبد لا يملك، أن العبد لا يملك. يشترط في المقر له أهلية التملك، ولو أقر للعبد فهو له، لو قيل، لاحظ، لو قيل بملكه كما هو الظاهر سيد خوي يقبل أن العبد يملك، فلو أقر للعبد بشيء فالعبد يملك هذا الشيء طبعا، وغير سيد خوي لا يقبل، يعني فيها خلاف هذه المسألة.
واحد لو شخص يعني أقر على نفسه شيء يقول أنا قتلت واحد اللي بروسيا، يعني
عقلا
ما يصدق يعني.
نعم، هذا لا ينفذ، لا ينفذ، انه لابد ان يكون ممكنا، هذا يعني قيد واضح واظن سياتي بهذا القيد، يعني لكن هذا قيد على كل حال انه قابل للتصديق هذا الاقرار. يعني شخص يقول مثلا انا بعت فلان، بعت لفلان في القمر، بعت ذاك الشيء او اخذت منه مالا في القمر، يعني هذا هناك بعض اقرارات إذا كان نعم بعد 20-30 سنة قد تكون هناك رحلات فضائية، لكن في هذا العصر ليس متهيئ لكل شخص أن يصعد إلى القمر. لو قال له علي مال ألزم به، هكذا قال، يعني أبهم، أقر بشيء مبهم وكلي، قال فلان له علي مال فيلزم بتفسيره، قال له ما فسر ما هو هذا المال، فإن فسره بما لا يملك لم يقبل، قال أنه ثمن له علي خمر أو خنزير أو له علي ثمن الخمر لا يقبل هذا، أنت لأن أنت اعترفت وأقررت أن فلان له في عندك مال وهذا ليس مال، يعني لا يملك للمسلم، فلابد أن تعترف بشيء قابل للملكية، أو تقول هذا السمك الذي في البحر هو له، هذا يعني هذا غير قابل، هذا مشاع له ولغيره. لو قال هذا لفلان بل لفلان، يعني أقر بشيء، قال هذا الكتاب لزيد ثم قال لا بل لعمر، فيعطى هذا الكتاب، يعطي هذا الكتاب لزيد ويغرم لعمر بقيمة هذا الكتاب، ويغرم لعمر بقيمة هذا الكتاب. لو قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم القيمة للثاني، أو غرم القيمة للثاني. وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد ومع التعدد إلى تفسيره. شخص في العراق قال فلان له علي 1000 دينار فيلزم بالدينار العراقي ولا يلزم بالدينار مثلا السعودي أو الكويتي فيرجع إلى عرف البلد. وإذا تعدد العرف يطلب منه نعم التفسير. يعني مثلا لو قال له في سوريا لنفترض قال له علي 100 أوقية من الحنطة والأوقية متعددة في سوريا، يقال أن هناك أوقية شامية وأوقية حمصية مثلا هذه 200 غرام هذه 250 غرام. فأما لو في مكان قال له علي رطل من الزيت والرطل معروف مثلا في هذا البلد أنه مثلا 3 كيلوات أو له علي من من الحنطة، فإذا كان قال كيل أو نقد أو وزن وهذا له عدة تفاسير فيفسر. أما لا إذا هو منصرف إلى تفسير واحد أو ما له غير تفسير واحد يلزم بهذا المنصرف إليه. وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد، ومع التعدد هناك أكثر من شيء يقبل تفسيره، هو يفسر ويقبل تفسيره.
يعني مثلا لو قال مثلا في سوريا او لبنان مثلا
عملوا
بالليره والدولار،
نعم
لو قال مثلا له علي مال مثلا
له علي تفسير. مثلا له علي 1000 له علي 1000 لو كان عرف البلد انه مثلا في سوريا انت ما تقول فلان له علي 1000 يتنصرف الى الليره لانه لا يتعامل بالدولار يعني لا ينصرف عاده. اما في لبنان لا، قد ينصرف إلى هذا وقد ينصرف إلى هذا.
لو قال في إيران لو له علي 49 ما في 49
نعم ف يعني قول أنت 100 ألف فإذا كان قل 100 ألف 49 فإذا كان قال 100 ألف تقول أنه تومان أو ريال
49 تومان مثلا.
نعم
49
نعم لا هذا
لا توجد 49
نعم هذا لا يشترط أن توجد 49 لأن بالتالي هذا مثلا افترض من ثمن شيء أو هذا لا، المقصود أنه هو اعترف بشيء كلي، هذا شيء كلي إما ينصرف إلى فرد أو لا لا ينصرف إلى فرد له عدة أفراد. كما مثل الشيخ أنه في لبنان قال له علي 1000 وما قال أنه دولار أم ليرة لبنانية. إذا دولار 1000 دولار شيء كثير جدا، وإذا ليرة لبنانية لا تساوي 1000 لا يساوي دولار، ففرق هائل بين المسألتين. فإذا
يلزم بالتفسير هنا شيخ؟
نعم يلزم بالتفسير، بالتالي واعترف أن عليه 1000 حتما لابد أن يدفع إما هذا أو هذا ولا يقول لا، يعني بالتالي حتما يلزم بالتفسير. لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف، ولو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل. هذا المثال نحن أتينا به في الصندوق، هنا بالعكس لو قال أقر بالمظروف، يعني لو قال ما في داخل هذا لفلان، ما في داخل هذه الغرفة لفلان، أو ما في داخل هذه الحقيبة لفلان، فيلزم بما داخل ولا الظرف الحقيبة تكون، ليس إقرار بنفس الحقيبة، الظرف لا يكون إقرارا به. ولو أقر بالدين المؤجل قال له علي 1000 دينار إلى سنة لا يلزم بال دين حال، لا يبقى الدين مؤجلا، ثبت المؤجل ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل. ولو أقر بالمردد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل، يعني قال فلان له علي إما 5 أو 10 فهنا لا يلزم بالعشرة. لماذا؟ لأنه هو القدر المتيقن، يعني هو متيقن، نحن نتيقن أنه أقر بالخمسة، على الأقل عليه 5 فهذا أقر به، أما الأكثر لم يقر به لأنه هو مردد. كل الأمثلة من هذه النوع، يعني بعضها أمثلة تأتي ما في أشياء بين الأحكام. لو أبهم المقر له، هناك كان الكلام في أبهم المقر به، هنا أبهم المقر له، يعني لم يبين من الشخص الذي له هذا الشيء، أقر بشيء لشخص مبهم، لشخص مردد أو مبهم. لو أبهم المقر له فإن عين قبل، قال هذا المال لشخص ثم قال أقصد زيد فيقبل منه. ولو ادعاه الآخر، هنا المشكلة، أقر شيئا لشخص مبهم ثم عين قال هذا لفلان، ثم جاء شخص وقال لا هذا لي شخص آخر. فهنا الخصومة تكون بين من ومين؟ تكون الخصومة بين المقر له وذاك الشخص المدعي، هذا ليس له دخل، المقر ليس له دخل بالخصومة. يعني أنا قلت هذا الكتاب لأحد الطلاب مثلا، هذا الكتاب لأحد الطلاب، فأنا أقررت بأنه على الأقل هذا ليس لي. ثم قال لهم من تقصد أحد الطلاب؟ قال لي فلان. فالطالب الثاني قال لا هذا لي، فصارت الخصومة بين هذا الطالب المقر له وبين ذاك المدعي، كان خصمين. وللآخر على المقر اليمين على عدم العلم إن ادعى عليه العلم. لاحظوا يعني هذا الآخر المدعي هل يحق أن يطالبني باليمين؟ يقول أحلف أن هذا ليس لي. أقول له أنا لا أحلف. نعم إلا في صورة، لذلك هنا هذا في باب القضاء، يعني كيفية أن يدعي الشخص هذا فن. هذا المدعي لو قال أنت تعلم أنه لي، عرفتم كيف؟ هذا المدعي ألم يقول أنا قررت أنه لفلان، ولكن هذا المدعي قال أنت تعلم أنه لي، كيف تقول أنه لفلان؟ فإذا ادعى علي العلم أنا أحلف على عدم العلم، يعني أنا أحلف، هو ادعى علي أني أعلم فيطالبني بيمين، أنا أحلف أني لا أعلم أنه لك. الآن بقيت مسألة بين الاثنين، أولئك الاثنين طبعا يطالب بالبينة. أما لا، إذا هو لم يدعي علي العلم قال احلف أنه ليس لي، لا أنا لا أحلف، لا لم يدعي علي العلم حتى أحلف على عدمه، يعني لا أنا بالتالي لا أحلف على شيء غير ثابت، على دعوة غير ثابتة. لو أبهم المقر به ثم عين، رجع إلى إبهام المقر به، أبهم المقر به قال مثلا لزيد علي شيئا، لزيد علي شيئا ثم عين قال أقصد هذا الشيء كتاب، أو لا من البداية عين، من البداية قال لزيد علي كتاب مثلا، وأنكره المقر له، المقر له أنكر. يعني أنا قلت افترضوا قلت هذا الكتاب لزيد، هذا الكتاب لزيد، وجاء زيد وقال هذا الكتاب ليس لي، فهنا هل فمن جهة أنا اعترفت أن هذا الكتاب ليس لي، ومن جهة أخرى لم يدخل في مال أحد، فهل يبقى معلقا هذا الكتاب؟ خرج عن ملكي ولم يدخل في ملك زيد، يبقى معلق في الهواء. لذلك بعض الفقهاء قال أن الحاكم الشرعي ينتزع هذا الشيء منه، يجعل فيه مثلا الحاكم ويتصرف فيه مجهول المالك، أو يكون في بيت مال المسلمين. أنا أقول هذا ليس لي، أقول لزيد بمعنى لزيد يعني ليس لي، وزيد يقول لا ليس لي، فأنا من جهة أخرجته عن ملكي بالإقرار ولم يدخل في ملك ذلك، لكن سيدخل إلى ميقبل هذا القول. نعم لو كان دينا أنا قلت له في ذمتي 1000 دينار، ذاك قال لا ليس لي في ذمتي، فهنا لا كلام، لم يثبت شيء. أما لو كان الإقرار في عين خارجية، بعضهم قال في هذه الصورة الحاكم له أن ينتزع هذه العين من المقر، ولكن السيد الخوي لم يقبل هذه. وكأنما نظر السيد الخوي أن متى يخرج عن ملكي لابد أن يدخل في ملكي في ملك شخص حتى يخرج عن ملكي، ولا يبقى هكذا في الهواء. يعني أنا هذا شيء ملك لي لا يخرج عن ملكي إلا إذا دخل في ملك غيري، فحين يخرج عن ملكي، أما إذا لم يدخل في ملك غيري يبقى على ملكي. قال لو أبهم المقر به ثم عين، أو عينه من الأول وأنكره المقر له، فإن كان المقر به دينا على ذمة المقر فلا أثر للإقرار ولا يطالب المقر بشيء، وإن كان عينا خارجية. قيل أن للحاكم انتزاع هذه العين، انتزاعها من يده، من يد المقر، ولكن الله أظهر عدم هذا، أنه لا ليس له الحق في الانتزاع. هذه المسألة يعني لماذا أتى بها هنا لا أدري، يعني أنا إلا إذا كان فهمي خاطئا لهذه المسألة. هو يقول أنه شخص باعني شيئا ودعا وادعى علي أنه لم يستلم الثمن، أنه لم يستلم لم يأخذ الثمن، وجاء بشهود على ذلك، وأنا ادعيت كذب الشهود، أن الشهود تواطؤوا على ذلك. هكذا يفترض المسألة وهي بعيدة عن الإقرار. لماذا أتى بها هنا لا أدري. قال لو ادعى البائع المواطاة على الإشهاد وأنه لم يقبض الثمن، لا التفتوا، بالعكس أنا مثل ما صورت، يعني البائع هو الذي قال أن المشتري يدعي أن المشتري أنه دفع الثمن للبائع، وهناك عنده شهود، البائع يدعي أن هذا الشهود بينهم مواطاة، أنهم يعني كذبوا في هذه المسألة، في هذه المسألة لم أستلم شيئا أنا من المشتري، فالبائع يدعي أن شهود المشتري في دفع الثمن هذا مواطاة فيها، وأنه لم يقبض الثمن، كان عليه إقامة البينة عليها على المواطاة. التفتتم، لأنه يدعي المواطاة، يدعي أنها شهادة زور، فلهذا دعوة لابد أن يأتي بالبينة عليها، أو إحلاف المشتري على قبض الثمن، أو لأنه يدعي دعوة، يعني هناك في الأساس دعوة، افترضوا في الأساس. هذه المسألة أنا أستغرب لماذا أتى بها هنا، ليس لها دخلها بالأقرار أصلا في باب، لكن أتى بها. يعني أصل الدعوة كانت بين البائع والمشتري أنك ما دفعت الثمن، هذه أصل الدعوة. جاء المشتري لا يطالب بالبينة، المشتري يدعي أنه دفع الثمن، جاء ببينة أنه دفع الثمن، صار دعوة أخرى، دعوة أخرى، وهي أن البيع ادعى أن هذه الشهادة كاذبة، فهنا إما يطالب ببينة، وإن لم تكن عنده بينة يطالب ذاك الشخص لأنه منكر أنها شهادة كاذبة، يطالب المشتري باليمين. قال كان عليه إقامة البينة عليها، يعني على المواطاة، أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن. بدأ هنا الإقرار بالنسب، هذه المسائل يعني كل مسائل التي تأتي إقرار بالنسب، فالإقرار بالنسب يثبت علي ما يعني ينفذ ما يكون حقا علي ولا ينفذ ما يكون حقا لي. يعني أنا إذا أقررت أن فلان أبي، فالحقوق التي تترتب علي تجاه هذا الأب تكون أنا ملزم بها، والأشياء الحقوق التي تكون لي لا يلزم بها، إلا إذا هو صدقني. بمعنى إذا مات هذا المقر الأب يرث منه، أما إذا مات الأب هذا لا يرث منه، لا يرث منه. والأمور الأخرى النسب لا وألزم أنه لا أستطيع أن أتزوج من بنات هذا الشخص، من بنات لا، هذه إلزامات أخرى. يعني ألزم بكل شيء، أنا استلزم إقراري ما عدا الأشياء التي أستفيد أنا منها، يعني هي حقوق لي لا تثبت لي.
هو يتزوج ببناته؟
نعم، قد هنا بمقتضى الاحتياط لا يقولون بذلك، أما هو نعم في الأساس لا محذورة في ذلك. لو ادعى البائع، نعم، لو إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك، يعني بنسب، أقر بنسب، نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه، في يعني نفذ إقراره فيما عليه. لماذا قال مع احتمال صدقه؟ لأنه هناك بعض الإقرارات غير قابلة للتصديق. شخص يقول هذا هو عمره 20 سنة، ويقول هذا الذي عمره 30 سنة ابني، هذا غير قابل للتصديق. فهذه المسألة التي قلت لكم يأتي إشارة إليها، يعني هنا إذا محتمل الصدق، أما إذا أصلا معلوم الكذب هذا الإقرار لا يصدق. إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه. أو مثلا أقول لكم مثال آخر، مثلا هو أبو هذا المقر مات من 20 سنة، ويقر بأن هذا أخي عمره 5 سنوات، ما أنسى يكون لك أخ من عمر سنوات إذا أبوك مات من يعني ويدعي أنه أخوه من أبيه مثلا، إذا مات
من
قال نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه، من وجوب فيما عليه ينفذ الإقرار، يعني في الحقوق التي تترتب عليه، في ماذا؟ في وجوب إنفاق، إذا هذا أقر أن هذا ابني وهذا يجب أن ينفق على هذا الولد. أو هذا أبي إذا كان الأب فقيرا يجب على أن ينفق على هذا الأب من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث، يعني ذاك الطرف يشاركه في الإرث، عرفتم كيف؟ أو مشاركة في إرث، يعني ذاك الطرف يشاركني في الإرث لا أنا أشاركه، أو مشاركة في إرث ونحو ذلك من الأشياء التي تكون عليه. وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل. يقول: فإن كان الإقرار بالولد، يأتي إلى صورة أنه أقر بالولد أن فلان ابني، فإن كان إقرارا بالولد، هذا التفصيل فقط في صورة الولد لأنه بين الصغير والكبير، لأن الولد إما أن يكون صغيرا أو يكون كبيرا. يقول: فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا. الولد صغير وأنا محتمل الصدق، أنا يعني محتمل الصدق، مثلا هذا الولد صغير أنا ليس أكبر مني أو في سني، احتمال أنه أن نعلم كذبه غير موجود، ولا يوجد منازع، لا أحد ينازعني في هذا الولد، يدعي هذا الولد، فهنا يكفي ويثبت هذا الولد ابني، حتى لو بعد بلوغ هذا الولد أنكر أنه ابني لا يسمع هذا الإنكار. يقول: مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده، كان هذا الولد عنده في بيته، ولا يشترط فيه تصديق الصغير، طبعا تصديق الصغير لا يؤخذ به، مسلوب العبارة الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات. وأما في غير الولد الصغير، إذا يعني كان الولد كبيرا أو كان أب أو اعترف بأخ أو أخت، هؤلاء كبار، يقول: أما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر، لابد الآخر أن يصدق، أما إذا لم يصدق هذا الإقرار لا أثر له، يعني لا أثر له بالنسبة إلى ما لي من الحقوق، بالنسبة ما علي من الحقوق ثابت قلنا، بالنسبة ما لي من الحقوق لا يثبت إلا مع تصديق الآخر. يقول: فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارث، الآخر صدقه ولا وارث غيرهما توارث، لماذا؟ لأن الآخر إذا صدقه وكان هناك وارث آخر فهذا هذا الذي صدقه يكون إقرار في حق غيره لا يثبت. نعم إذا لم يكن إلا هؤلاء الاثنين، نعم أنا أرث منه وهو يرث مني. وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر، التفتوا، مع الوارث الآخر إشكال، لا يثبت إذا كان لأن هذا إقرار في حق الغير. والاحتياط لا يترك في هذه الصورة، أنه يكون تراضي مع الوارث الآخر الذي لم يصدق هذا الإقرار. وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، يعني إذا كان يعني بين أولادنا، في تعدي التوارث مني ومنه إلى غيرنا، هذا لا بد فيه من الاحتياط. ولا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك. أنا أقررت بولد صغير، قلنا هذا الإقرار يثبت، لكن أنا بعد ذلك نفيت هذا الإقرار، هنا لا يترك الاحتياط، نراعي الاحتياط في أنه من جهة الحقوق التي علي ألتزم بها، والحقوق التي لي لا، هذا مقتضى الاحتياط، التي لي لا أخذها والتي علي ألتزم بها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
بالنسبة للشاب انه يثبت فيما له، بالنسبة للاحتياط يعني،
نعم.